بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين فصلنا القول في مسألة حسم مادة الفساد وقد يمكن أن نلخص نتائج كل ما تقدم بأمور الأول أن حسم مادة الفساد عنوان عريض عليكم لا يمكن الالتزام بوجوبه في كل الموارد وذلك لعدم قيام دليل عقلي أو نقلي عليه بل قد يمكن النقض على كليته بموارد عديدة منها عدم وجوب إتلاف العنب حتى لمن يعلم أن الآخر سيتخذه مادة للخمر العبارة المفروض تتعدل شوية حتى لمن يعلم أن أحدا مثلا سيتخذه مادة للخمر بل وردت النصوص بجواز بيعه له حتى مع العلم بأنه سيصنع منها خمرا كما تقدم ذلك مفصلا قبل سنوات من كنا نبحث في هذه المسألة وأيضا العصير العنبي كما فيما رواه الكليني عن صفوان عن ابن مسكان أو مسكان طبعا هناك ما ذكرنا الرواية أم ذكرنا قلنا الكليني ميلوا عن صفوان والظاهر أنه يروي بوسائط الوسائط ما مذكورة بالرواية السابقة وإنما هي مذكورة بالرواية الأسبق منها وعليه صاحب الوسائل هم ما تهجيفها من كلام الكليني أنه عندما يروي عن صفوان يعني يقصد السند السابق أو الأسبق يعني على أي حال مو مشكلة المهم إحنا أصل هذا الأمر ممكن يعني واضح سألت أبا عبد الله عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله ذاك حراما فأبعده الله وأسحقه أنا مو إلا نقول أن يصنعه خمر العصير العنبي بمن يعني يحوله إلى حرام يستخدمه بطريقة يصير محرم واضح إن شاء الله وإذا هذا أيضا مورد من الموارد اللي بها مفروغية تقريبا أو بها يعني البحث عن الجواز بدون يعني مانع من جهة حسم مادة الفساد إذا واحد يبني على قاعدة كلية لحسم مادة الفساد هذا أول الكلام بل حسنتم هذه ما هي اللي معك تذكر بس هنا هي متعارضة أكو عندنا نصوص أخرى مثلا ما يتجوز أن واحد يؤجر بيته يباع فيها الخمر وأكو كلام هناك مفصل نعم بس هي هذه الروايات مناسبة لما تقولون يعني لما نذكر الآن وعلى أي حال فإن لم يجب حسم مادة الفساد ويكفينا عدم المقتضي دليلهم واضح عقلي على القضية هم ماتن وعلى أي حال فإن لم يجب حسم مادة الفساد فلا يبقى موضع لاحتمال جواز الغيبة لتحقيق ذلك أصلا هو حسم مادة الفساد وموتها إذا ماتن بنحو المطلق طبعا نقص إذا ماتن فكيف نترقى من عنده ونبني على جواز الغيبة وكأنه احنا فارغين عن وجوبه وغايته يصير اما يتقدم عليه بالتزاحم او بالتخصيص اما اذا هو اصلا مو واجب فاصلا لا معنى لان يتقدم على حرمة الغيبة حرمة الغيبة يصير هي المحكمة فان لم يجب حسم مادة الفساد فلا يبقى موضع لاحتمال جواز الغيبة لتحقيق ذلك ومثله ايضا من قبيل هذا الامر حرمة اتلاف الطعام المملوك للمسلم أو الذمي إن كان يعلم أنه يقدم على أكله الطعام النجس طبعا، اتلاف الطعام النجس المملوك، واحنا ما كاتبين النجس، هو اهم شيء هاي القضية، واضح ان شاء الله. هذا ليش صار مثال لما بعد كلامنا عن الغيبة، مو مثال لما قبل كلامنا اللي هو اصلا عن حسم مادة الفساد، لان هذا اشبه بالغيبة، لان هذا هو بالعنوان الاولي حرام، الاتلاف حرام، هذا ما له محترم ذمي او مسلم ما له محترم، فالاتلاف حرام. الغيبة بعنوانها الاول حرام، نفكر انه اذا درجت تحت حسم مادة الفساد سترتفع حرمتها او لا، هذا يصير منها قليل. بينما البيع وامثال هو بعنوان الاول مو حرام، ان واحد يبيع غايته لاجل انه يصير خمر او العصير مثلا يصنعه حراما، ايش راح يكون ذاته؟ ذاك يكون هو بعنوان الاول حلال، احنا قلنا ما صار حرام او ما صار واجب مثلا، كل بحسبه من حيث ما من حيث انه هذا يكشف عن انه لا يجب حسم مادة الفساد، واضح ان شاء الله. اما في المقام لا، المسألة هي مفروض بها ان المسألة فيها بعنوانها الاولي انها محرمة، فهل ترتفع الحرمة من اجل حسم مادة الفساد او لا؟ فهذا راح يصير اكثر نظير الغيرة اكثر من باب اولى، راح يصير واضح ان شاء الله، لأنه المال محترم سواء كان مال مسلم أو مال ذمي، يعني حرم المفروض. فإذا علم بأنه سيقدم على أكل النجس وأكل النجس حرام، مفروض حسن مادة الفساد نتلف هذا المال حتى من مكن من أكل النجس. هل يقول بذلك أحد؟ صحيح، رأيته عندنا آلات له كذا، كتب الظلاء، أكو أمور مذكور الصلبان من هالقبيل. أما أنه لا نبني على كل شيء راح يصير مادة للفساد والحرام هو كل حرام فساد، فإحنا نبني على ذلك. تدرون زينة مثلا تستخدم بشكل محرم، يجب أن نتلفها حتى ما تستخدم زينة محرمة وإلى آخره من هذا القبيل. وحرمة التصرف بالمال المملوك إن علم أن صاحبه سيستخدمه لغش اللبن وغير ذلك من الموارد الكثيرة، ما ندري أن هذا راح يستخدمه حتى يقوم بعملية محرمة وهي أنه يغش الآخرين، فهنا نقول له هذا يجب إتلاف الماء، أكو واحد يقول بذلك. فإذا هذا كبرى لزوم حسن مادة الفساد، كبرى عنوانها عريض جدا لكن ما نقدر نبني عليها، ولا أظن أن أحدا من الفقهاء بنى عليها بنحو مطلق، نقول من ذكروها ذكروها بشكل عام، من استدل عليه استدل عليه بشكل خاص، واضح إن شاء الله. الثاني أن الدليل تام على لزوم حسم مادة الفساد ومواجهته ولو بالغيبة في موارد كونه فسادا في الإسلام، فيندرج فيه ظاهرا كل فساد في العقيدة أو توهين للشعائر أو استحداث للبدعة أو غير ذلك مما يوجب وهن الإسلام في القلوب. هذا تم الدليل عليه، هذا تم الدليل عليه برواية داود بن سرحان وما ورد من النصوص التي تعارضها وتؤيدها أو تناسبها، هذا تم. الثالث أن ذلك يعني هذا جواز الغيبة لحسن مادة الفساد،
عنوان الفساد عنوانها معرض،
شرحنا ووضحنا هو ليش قاعد نفصل، احنا لو مكتفين بتقدر تشكل تقول هذا عنوان عنه، احنا قاعد نشرح، فإذا عندكم إشكال في شرح حتى نتواصل
بالحوار. يندرج تحت فاكم مصاريخ ما ذكرتوا لعلها تندرج
النتيجة، هذا القدر المتيقن
أكثر منها. فساد الإسلام فقط صحيح عن داود بن سرحان تحدد أن أهل الريب والبدع وما يندرج تحته أما مطلقا
نعم، نذكرنا هذه القضية، هذا صار بحث آخر، موضوع التعليل صار إشكال التعليل، إحنا هذا ما قبلنا سبق أن ذكر وإحنا ما قبلنا، قلنا أنه التعليل ما ينحصر بمورد العلة، يعني التعليل مثل ما يضيق يوسع، أما هذا القول الذي يرى أن التعليل فقط يضيق هذا من قبل خلاف الظاهر.
فكل فساد في الإسلام فيشمل كثير من المواطنين.
إيه فليش نقول فساد في الإسلام اللي هو يرجع إلى أنه ينسد الإسلام، مو إلى أنه بعض المسلمين سيتعرض في مورد ما إلى الفساد، بحيث هذا يؤدي إلى وهن الإسلام، ضعف الإسلام، بحيث القضية تنسب للإسلام وتنسب لبعض المسلمين، لأحد المسلمين في موارد معينة. مثل ماذا؟ هذا مصادق الواضح اللي يوصل إلى هذا الحد، توهين العقيدة، إحداث البدع، أو الإساءة إلى الشعب. مثل واحد قلنا يجي يهتك حرمة القرآن، نعوذ بالله، حرمة البيت الحرام، المساجد، يعني هذا اللي يجي يضرب الكعبة بالمنجنيق، شو نقول عنه؟ وهذا من مظاهر الفساد في الإسلام. يستهدف مثلا القرآن الكريم، هذه الحالة هذه تدخل في الفساد في الإسلام. ويبقى طبعا تحديد كامل لكل التفاصيل، هذا ما ممكن، يعني بالنسبة لنا ما ممكن، يعني بعض الأمور تبقى غامضة، فنرجع به لأصول العملية. الثالث أن ذلك يعني جواز الغيبة لحسم مادة الفساد بهذه المعاني التي ذكرناها، أن ذلك مشروط بعدم اليأس، يعني جواز الغيبة مشروط، أو وجوب الغيبة ربما مشروط بعدم اليأس من تأثير الغيبة في تحصيل الغرض. فإذا كان هنالك يأس من تأثير الغيبة في ذلك، يعني يسقط جوازها أو يسقط وجوبها. اي باحتمال التأثير اللطيف هم يصير احسن بعد. ليش نقول يأس هو معنى عدم، يقول عدم هم عدم، احسنت، هذه عبارة اوضح وابلغ. وهو قطع من تأثير الغيبة في تحصيل الغرض. زين ما هو الغرض؟ وهو قطع طمع المفسدين ببلوغ مآربهم في الإفساد، لكي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس، ويحذرهم الناس. يصير أوضح أنه هذه القضية حتى لو هو يبقى ملح ما يطمع ما يطلع عن طمعه، لكن ما دام الغيبة توجب حذر الناس ولو في الجملة، هو الظاهر من عنده أن يكفي ذلك. إذ مع اليأس يرتفع المناط ظاهرا، طبيعي مع الياس بعد ما كفات. المهم النقطة الرابعة اللي هي هذه مفتاح الثالث، لأنها الواضح الرابع، أنه مشروط أيضا بعد هذا الاشتراط، هذا يتفرع عليه يرتبط به ماذا؟ أن الغيبة، أن الحكم بجواز الغيبة أو بوجوب الغيبة مشروط بعدم انجرار الغيبة نفسها إلى تحقيق الفساد وإضعاف الإسلام في قلوب المسلمين. البعض قد يرتكب ذلك على أساس أنه مواجهة أهل الريب والبدع، فيواجه بطريقة توجب وهن الإسلام. بلي اي يجب وهن الاسلام، هو يبطن انطباع سلبي جدا عن الاسلام. انت موضع تهمه بماذا؟ بانك مثلا حاشا الحق واهله، بانه هو فد واحد متعسف ارهابي مثلا، عنده طغيان، عنده كذا، فهو يقوم بممارسات تحت عنوان مواجهه الفساد في الاسلام، بممارسات تكرس هذه الرؤيه، تشدد هذه الرؤية، فهو يشين يكون مساهم بنفسه يعني تعميق هذه الرؤية أو إشاعة هذه الرؤية.
يكون هو
مصف. نعم يكون هو مصف. أحسن، هو مجد، انتهينا إلى ذلك، أن ذلك عفوا أنه مشروط بعدم انجرار الغيبة نفسها إلى تحقيق الفساد وإضعاف الإسلام في قلوب المسلمين، فيكون ذلك من أبرز مصاديق الحمق الذي يجعل صاحبه مضرًا وهو يريد الإصلاح. لأن احنا ورد عندنا أن الأحمق من يريد أن ينفعك فيضرك، بل ترقي، بل قد يجعل صاحبه مصداقًا بقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم، لهذا محل الشاهد أكثر شيء نتكلم السياق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكثير من النصوص الواردة عن آل محمد صلوات الله عليه في التقية، إن هي تدخل تحت عنوان التقية، بل حتى في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة، لكن هي تفصيلها أكثر وارد عن أهل البيت صلوات الله عليهم، ولهذا خصصناهم بالذكر. كثير من النصوص هي ترجع إلى هذه الكبرى، مثلا لعله حدث الناس بما يعرفون لا تحدثهم بما ينكرون، ما أشبه ذلك من الأمور، لأن هو أكو اتهام للمؤمنين بماذا؟ بالغلو. فكانوا من يصير حديث بما ينكرون في شأن الفضائل وبيان الفضائل الرفيعة اللي هي مهما يذكر عادة منها هو أقل من حقهم الحقيقي عادة هكذا، لا يدرك أصلا مقامه. ولكن بعض الأمور عندما تذكر في ضمن هكذا أجواء تكرس الإيحاء الخاطئ اللي هو مفسد، فشو يصير مساهمة فيه؟ واضح إن شاء الله. بني
ويريد الإصلاح.
نعم.
لكن يقع الفساد سبب حماقه اللي هو يعتبر
نعم.
يعني كل سذاجة أو كل
عدم. إيه إذا ماكو تقصير، إذا ماكو تقصير بالمقدمة فهو قد ما يؤخذ مثل أي مورد من الموارد. أما مع التنبيه وإلفات النظر إلى هذه القضايا قرآنيا وحديثيا وفي الدرس همات إحنا بحسب ما نتفقه فيما ورد في مصادرنا التشريعية الأساسية ونقوله، ومع ذلك البعض هو ما يركز على هذا الجانب، يغرق بعواطف الإيمانية. نعم
يقتل
يعني ما افهم شيء. لا اقول هو يغرق، هو من بعد ما يفكر بشكل يعني بدرجه متوسطه من الحكم، فشو يصير عنده اندفاع في ذلك. اي هم ممكن لا يكفي في تحمل المسؤوليه التقصير في المقدمات،
لم يرجع
قصد. لا يرجع قصد، هو ربما عندما يفعل ما عنده قصد لكن عنده تقصير بالمقدمات.
ما
التفت للأمور جيدا، ما ركز، مع أنه ألفتوا نظر قالوا هنا لكم مشكلة، هو هنا يتهاول. ليش؟ لأنه قلت لك يغرق في عواطفه، يصير هو عواطفه شريفة أصلها نبيلة باعتبار يعني عواطف إيمانية، لكن ماذا تسيطر على توجهه على السلوك، فصير عائق بينما هو المفروض هو عقله يقوده، العاطفة هي تكون في ضمن الأطر السليمة إلى آخره. الثامن، إلى هنا انتهى تقريبا الكلام في حسم مادة الفساد، وإن كان قد يكون تبقى بعض التفاصيل بالبحث قابلة للمناقشة. احنا هذا الموضوع مهتمين به، كل ما تشوفون أكو مجال لإثراءه ولو فيما بعد، لأنه أشوفون أكو ظهور في بيانه فقهيا، فكل ما أكو فرصة لإثراء فيما بعد بما تصادفون مما يرتبط بالموضوع فأرجو أنه لا تبخلوا به، اطرحوه يعني حتى نكمل.
توسعة عنوان أهل الريب يشمل من جالسهم كما في بعض الروايات من جالس أهل الريب أو مريب؟
لا بعد هي
يعني جواز غيبتهم بالتالي،
ها يعني الحكم بجواز غيبتهم يحث لمن جالسهم. واحنا ايش قلنا هذا كلش بعيد ان يحمل على المعنى التعبدي، بحيث هنا نريد نوسعها يصير من باب المطلقة رجعيا زوجة، فهي مطلقة وفي نفس الوقت تترتب عليها احكام الزوجية، وانما ظاهرة ان هذا مصداق تكويني، الفات الى مصداق تكويني شائع لأهل الريب، يعني هو سيكون ممن يروج الريب. أقرب الظن في الاستفادة من هذا الحديث بمناسبات الحكم الموضوع هو هذا، وعلى الأقل هذا الأخذ بإطلاقه من يكون محفوف بهيك قرائن أنه هذا هو واقعا يوجد مصداق حقيقي بالمجالسة يؤدي إلى الترويج، الأخذ بإطلاق أنه فهو مريب، ماكو هاي فهو مريب ومن ثم رتب الآثار. إحنا إذا دار الأمر بين الحمل على المعنى المصداق التكويني وبين الحمل على الإطلاق التعبدي بالمصداق الاعتباري، يعني يصير باب الحكومة، إذا دار الأمر بينهما فربما ما عندنا مصحح أنه نبني على المصداق الاعتباري، والأقرب أن يحمل على المعنى التكويني ولا أقل من احتفاف الكلام بما يمنع من الأخذ بإطلاقه.
لكن بعض النصوص كان سيدنا من أتى ذا بدعة فوقره فإنما سعى لهدم الإسلام.
واضح، هو هم هذا بعد أوضح، هو مناسب لهم نفس الشيء، يعني ينبه إلى هذه الحيثية أنه أنت واجبك مقابل أهل البدع أن تقف بالضد منهم، أن تظهر البراءة منهم، فأنت إذا تسامحت معهم وتعاملت معهم بشكل طبيعي ستكون سهيما في تأثيرهم الاجتماعي، فهو سعى في هذا النسبة. أيضا هنا المصداقية التكوينية واضحة قوية،
بس ما راح يندرج تحت العنوان اللي حطيناه أنه السعي إلى عدم الإسلام، يندرج تحت من جملة المصادر.
نعم، ليش قلت لكم احنا ايش راح يصير عندنا العفو؟ احنا نشوفه قاعد يصير عندنا دوران، هذا مطلب دقيق خل اوضحها. احنا اذا قلنا فانما سعى في هدم الاسلام، قلنا انه هذا حكم لمن وقر اهل البدع او سعى لاهل البدع او جالس اهل البدع. هذا اذا قلنا انه هذا بيان انه سعى في خدمه في هدم الاسلام، فهذا بعض مصادقه مو متحقق بالوجدان، فاحنا نصدق الشارع. شو نحمل كلام؟ نحمل كلام على أنه تشريعي. من نحمل كلام على أنه تشريعي يعني شو نحمل؟ حمل على أنه هو يقول هذا بمنزلة من هدم الإسلام، فهذا مصداق تعبدي لمن هدم الإسلام، صحيح لو؟ مثل من كفر مؤمن فهو كافر مثلا، فنقول هو بالحقيقة هذا مصداق للكافر، لكن هو مو مصداق، هو مؤمن مو كافر، لكن هذا مصداق تعبدي للكافر أو المطلقة رجعيا زوجة وما أشبه ذلك منه. هذا شنو معنى؟ معنى أنا إذا نأخذ بإطلاقه يعني راح يشمل كل من وقر ذا بدعة حتى وإن لم يكن خارجا هو ساعيا في هدم الإسلام. من ناحية خارجية ما بهذا، ما بهذا الأمر، صحيح لولا؟ هذا المورد راح يندرج تحت إطلاق فإنما سعى في هدم الإسلام، فكان الإطلاق مع هذه القضية. فالإطلاق الشيء يقتضي أن نتجوز تجوز في مقابل الحقيقة في الإسناد. شلون يعني في الإسناد؟ يعني هذا الحمل يقول فقد سعى في هدم الإسلام أو فإنما سعى، هذا الحمل هو مو حمل حقيقي، شو يصير؟ يصير حمل تعبدي من يحمل عليه. يعني شنو المصحح؟ يعني المصحح أنه هذا من ناحية شرعية بمنزلته، مثل ما يقول لك أنه مثلا في بعض مثلا رفع عن أمة ما لا يعلمون، وهو ما لا يعلمون موجود، رفع عن أمة مثلا النسيان الوسواس، هناك شي يقولون يقولون رفع، شي يصير؟ يصير رفع تعبد لأنه تكوين مو معقول، فنحمل على أنه تعبد. هنا نهم ماتك إذا ريد نأخذ بإطلاقه وينطبق على المورد وهو صادق ومو معقول هو هذا يقول كلام خلاف الواقع، فش نحمله؟ نحمله على أنه هذا فرد ادعائي. من صار فرد ادعائي إلى يعني صار مجاز في الإسلام، مجاز عقلي. من صار فرد ادعائي ادعاء بأي مصحح؟ بمصحح التشريع، يعني فهو في نظر الشريعة ساعي في هذا الإسلام. فإذا اكتسب هذا العنوان، هو مو عنوان حقيقي، عنوان تشريعي إلى تنزيلي، مثل مطلقة، هي مطلقة الطلاق ضد الزوجية، لكن هو من قال زوجة يعني ماذا؟ يعني هو بالنظر التشريعي هذه تعامل معاملة الزوج، صحيح لو؟ هذا وجه. وجه آخر نقول أنه هذا مصداق تكويني إله، لكن مصداق تكويني إله مو دائمي وإنما غالبي. فإذا علمنا أنه ليس مصداق تكويني إله شو خارج عنه، فمن قال المصداق تكويني يعني في الموارد اللي هي مغفول عنها لجنبه إله، فإنما سعى في هدم الإسلام لأنه هناك جهة بها هذا المعنى. فإذا موارد أدنى أصلا ما بها هذا الشيء، مثلا هو ذهب إلى أهل البدع حتى أنبهم، ذهب إلى أهل البدع حتى يسقط بعض أعذارهم مثلا بأي طريقة من الطرق، في مثله إيش راح يكون؟ يكون خارج عن أنه سعى في هدم الإسلام، ذهب إلى أهل البدع حتى يأثر على بعض أتباعه، فيجلبهم مثلا.
سيدنا المناسبات يحكموا الموضوع تخرج حلقة.
فإحنا الشارع إن إحنا صار عندنا احتمال.
هذا الاحتمال الثاني شو؟
الاحتمال الثاني أنه لبيان مصداق تكويني غالبي نوعي. مو دائما سعى، فإنما سعى في هذا، مو دائما هو سعى في هذا من الإسلام، فهو ينبه لما يغفل عنه من مصادق، ينبه لما يغفل عنه من مصادق. من ينبه لما يغفل عنه من مصادق؟ إيش راح يصير بعد هذا انطباق عنوان أنه ساعي في هدم الإسلام؟ وياي أنتم هذا انطباق عنوان أنه ساعي في هدم الإسلام، انطباقه عليه بعد ما راح يكون مطلق حتى في الموارد اللي نعلم أنه ليس ساعي في هدم الإسلام، لأن هذا بيان مصداق تكويني مو مصداق حقيقي. مصداق تكويني، المصداق التكويني هو ندري بعض الأحيان ليس مصداقا تكوينيا، فيصير خارج عنه. صحيح لو لما يصير خارج عنا زين، ايش نحمل الروايه؟ نحمل الروايه على انها بعد ما بيها ادعاء في الاسناد، فانما شو يصير؟ لا، حمل حقيقي، طبعا مو ادعاء من صار حمل حقيقي. ايش راح يصير؟ الحمل الحقيقي ندري في بعض الاحيان ما متحقق، وهذا بعده مفروض عنه خارج، يعني يصير مثل ذكر قضيه في الجمله، في الجمله. شو واحد يقول هذا يدخن، هذا يقتل نفسه، هو مو دائما يقتل نفسه، هو يدخنون ما يقتلون نفسه، صحيح ولا لا؟ هذا هم شائع أخرى في مقام بيان الأفراد التي يتسامح بها الناس، مو إلا خفية ولا يصير تسامح بل منشأ من منشأ التسامح أيا كان، بيان للأفراد أو المصادق الكلية التي يكون فيها تسامح، هذا في كثير من الأحيان تبين بطريقة منبهة لاندراجها تحت ذاك العنوان الكلي، لكن مو معناه أنه كل عنوان هو مندرج، وإنما ينبه لاندراج بعضها فيه. وهذا الأمر بعض الأخوة الكرام القدماء الأصحاب مر بالمكاسب، إذا تذكروا الشيخ يمكن يتذكر، لا الشيخ معلو يتذكر، مر بالمكاسب فصلنا القول فيه في باب التكفير، أدنى نصوص ظاهرة في التكفير، تكفير المنجمين. صحيح سيدنا بالكم هناك إيش قلنا؟ قلنا إحنا بعض النصوص اللي هي ظاهرة فهو كافر، كفر بالله العظيم من قال كذا، أيضا بها احتمالات، فهل نحملها على أنه إحنا عندنا هم تكفير الحاق، الحاق بالكفر الحقيقي؟ لو لا، إحنا قربنا أن ظاهرها بيان المصادق، وبذلك تندفع شبهة التكفير عن كثير مما ورد بروايات أهل البيت صلوات الله عليه، بل حتى ما ورد بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله اللي بعض الآخرين أخذوها بجمود على ألفاظها وانطلقوا معها ووسعوها وعمموها، وصار عندهم التكفير تقريبا هو الأصل أصل في المسلمين إلا ما ندر، واللي يريد يطلع من التكفير تقريبا ولا يبتلوا بها المنطقة التكفيري. بس احنا في وقت ايش نقول؟ نقول قد يجي واحد يستشكل يقول انتم ايضا عندكم منطق تكفير، هذا نصوصكم هكذا فيها، بينما احنا نشوف فقهنا ما بي نفس تكفيري، اذا يعني واضح انه مو هو هذا المفاد الا، لكن لانها تشبه بعض من استفيد عند اولئك من يعني التكفيريين، احنا بحثنا القضيه مفصلا عده دروس، فصلنا القول، ذكرنا الاحتمالات، بينا المرجحات، موجود في مباحث المكاسب في ذلك الموضع وبحثناه. الآن هذا راح يصير درس تحته، يعني ماكو فرصة الآن أن نفصل بكل التفاصيل. إجمالا إذا دار الأمر بين أن يكون عندنا مصداق تعبدي مطلق كلي ومصداق تكويني في الجملة، فإحنا في مثله عندنا قرينة على التعبدية نأخذ بها، كما في مثل المطلقة رجعين زوج. ليش؟ لأن هو طلاق ومبنى ضد الزوجية، هو طلاق عكس الزوجية، فهو لابد أنه هذا هنا شو يريد يبين؟ أن هذا مصداق تشريعي له، مو مصداق حقيقي له. شنو معنى مصداق حقيقي له؟ هو المرون مطلقة، صحيح لولا؟ أما إذا كان لا قابل لأن يحمل على أنه فرد حقيقي، شو اسمه؟ ظاهرة أنه يحمل عليه. وعلى هذا الأساس أصلا كثير من الموارد في تفسير القرآن تختلف مفاداتها عما يقوله مشهور المفسرين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أولئك هم المؤمنون، وقعدنا هذا الحديث، أولئك هم المتقون وأولئك مثلا هم المتقون وإلى آخره من الأمور. هذا اللي احنا بحسب الوضع الطبيعي البعض شنو، خصوصا المنطق اللي هو ما عنده ذلك الأنس باللغة وما عنده ذلك الشم الفقاهتي، من اللي يتعامل مع التفسير يتعامل مع هاي القوالب والقواعد الأصولية ويبدي منطق التعميم، ولهذا تنتهي إلى نتائج شبه جدا غريبة عن الذوق العرفي. لكن بعض الناس ما يعرفون شلون يردوه ويدفعون الشبهة. فإذا هي ملائمة للميول الذوق، كلش ملائمة للفضائل وكلش ملائمة لما أدري شنو، فجأة تتحول إلى قواعد عامة وإلى آخر جزء من المعرفة، وهي بالأصل الاستفادة بها خلل، استفادة بالأصل بها خلل. فالنتيجة ماذا؟ هذا الموضوع هو من الموضوعات الكلية اللي يرتبط بالبحث عن الشبهات المصداقية الكلية. هذا راح يندرج بذاك المطلب النفيس، الشبهات المصداقية الكلية، هذا راح يصير من من, من 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 تفاصيل هذا البحث. في المقام في مثل هذا المورد، هذا واحدة من المصادق تصبح مثال إلى إذا قال فقد سعى في هدم الإسلام، هذا يحتمل أن يكون يريد يجعله بمنزلة من سعى في هدم الإسلام وكأنه هذا فرد تعبدي إلى، ويحتمل أن يكون لا يريد ينبه إلى. الأقرب هو ظاهرة أنه بمناسبات الحكم المضى أنه يريد ينبه إلى،
فإذا
نبه إلى خبتالي يندرج تحت هذا، ما بيطلق يصير. إذا هو واقعا ساعي في هدم الإسلام هو يندرج، إذا هو واقعا ندري به مو ساعي في هدم الإسلام، مو يعني مقاصد، لا من ناحية خارجية مو مؤثر في هدم الإسلام، بعد ما يندرج في ذلك. صحيح، لأنه ما بي إطلاق تقدر ترجع له في حالة الشك. شبيه غاية ما بي أنه أنت هذا بيان للمصداق، يعني إلفات نظر للمصداق. فإذا صار سبي إطلاق ما بيطلق، هذه لدينا تأمل كل شيء بحسبه، ما أدعي دائما ما بيطلق، لكن بالنتيجة هو بصدد بيان هذا المورد أنه هذا من مصادق الكلية إلفات النظر إلى هذا. وما دام فتح هذا المطلع، أنا أعتقد أن من أهداف الخطاب الشرعي في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة هو بيان تطوير الوعي والتشخيص. الكثير من الأحيان الكليات الشرعية هي محمولة على موضوعات، كثير من الأحيان يصير خلل في فهم موضوعات. فمثل ما الشارع أعطانا أدوات ظاهرية لتشخيص الموضوع، مثلا لا تنقض اليقين بالشك، تدري كنت متطهر وبعدين شكيت وإلى آخره مما هو معروف، هذه الأدوات الظاهرية، مثل ما قاعدة الفراغ، مثل ما قاعدة التجاوز، أدوات ظاهرية يصيرها. مثل ما طال هذا هو اهتم بأن ينمي ملكات الوعي عند الإنسان بتشخيص الموضوع. هاي كلمة الوعي اللي هي كلمة معاصرة، معناها هو أنه يصير عنده قدرة على تشخيص الواقع بدرجة أكبر. فإلفات النظر في كثير من الشارع هو قام بهذه المهمة، بحيث هو ساعدنا على أن نلتفت إلى كثير من الأمور لولا إلفاته لبقينا غافلين عنها. وهذا شلون يصير؟ بعض الأحيان يصير بلسان علامات، علامة المنافق أنه إذا وعد كذا، وعلامة المخلص أنه كذا، وعلامة المؤمن أنه كذا. هذا في العالم، عالم العالم. وبعض الأحيان لا، هو يبين مصداق، هو يبين مصداق كلي، من يبين مصداق كلي ينبهك، ينبهك إلى هذا. خضراء الدمن مصداق كلي للزوجة غير الصالح، أهل البيوتات في حديث أمير المؤمنين وفي عهد أمير إلى مالك الأشتر يقول تعتمد على أهل الشرف والبيوتات في مقام، يعني ما يوليهم من في مقام نجاح الإدارة وأمثاله وإلى آخره. أكو عالم يعني من النصوص هو هذا يطور الواحد. إحنا عادة بيش مشغولين؟ ردنا نعرف الشرع، ردنا نعرف العقيدة، ظل مركزين عليهن وهذا هو حقنا هو لازم يصير التركيز عليه. لكن يوجد من بركات الأنس بنصوص أهل البيت وبالقرآن الكريم قبل ذلك اللي هو المحور والأساس من بركات الأنس بها والتدبر فيها هو أن قدرة الإنسان على التشخيص تنمو وعيه يصير أكبر أقوى. هي تربي الإنسان على هذا والمنبر جدا هو مهم أنه يركز على هذه الأمور خصوصا في المجتمعات اللي عندها ضعف بالتدبر والتشخيص. مجتمعات العاطفية هذه المجتمعات هي يصير عندها ضعف بالتشخيص عادة فشي تحتاج تحتاج تركيز عنها. مو أنه منقول تطوير الوعي هو جناب فلان أنا الداعي مثلا يقعد يصير بنا هو يعلم الناس مما يعرف هذا محدود. احنا شنو قيمتنا حتى نعلم الناس ما احنا نحتاج أن نتعلم. احنا نعلم الناس مبادئ الوعي ومداخل الوعي التي وردت في نصوصنا الشريف هو هذا جزء من الرسالة الإسلامية. هذا يكون يصير عنا نقول احنا المنبر عليه أن يطور الوعي الكتاب عليهم أن يطور الحوزة لازم تهتم بتطوير الوعي وعي الاجتماعي وعي السياسي الوعي حتى في مقام تشخيص مثلا كثير من شلون تشارك شلون تتزوج شلون الصادق المن الصادق المن تختار المن تآخي من الناس إلى آخره. هذه الأمور بعض الناس هو يتكلم بها يحكي قناعاته وتجاربه الشخصية هذا يبقى كلش ضعيف ومحدود وتأثيره جدا همات بارد. ليش؟ لأنه تبقى وجهة نظر مو أكثر من هذا. أما من الصير مستندة إلى نص وحديث هو واقع كلامكم نور غير شكل يصير الأمر فهناك حاجة ماسة لذلك. واحدة من مواردها هو هذا المقر فقط سعى في هذا من اسم نبهه أنت مو تتصور أنه دائما المجاملة حسنة من سعى إلى صاحب بدعة كذا هذا تربية هذه اللوازم أنت راح تصير جزء من التأثيرة من يصير جزء من تأثيره هو يصعد في هدم الإسلام أنت راح تصير أيضا لك سهم في هدم الإسلام. مثلا إحنا عندنا أن الإنسان إذا ما كتم سر يؤتى بقارورة في يوم القيامة يقال له هذا نصيبك من دم فلان يقول أنا لم أصب دما في حياتي يقول لأنك أذعت سر. هذا شنو هنا نقول همات تعبدي ولا هذا مصداق بيان مصداق وإلى آخره. هذا عالم نفيس وأصلا يحتاج لمشروع بحثي بس إحنا باعتبار في بعضنا الفقهي بحسب مسارنا ومنهجنا نمر عليه نحتاج في بعض المواقع. لكن لو ريد نيجي ننظر إلى هاي المسجرة في يعني كل الموضوع راح يصير في البحث هو مفصل نفيس أصلا يحتاج لمشروع واحد هو يعني يبحث به بكتاب بموسوعة بكذا. والحمد لله رب العالمين.